كوكب شرق بيت حانون بالقطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. واعتبر إسماعيل بقائي أن الحظر على إيران ظالم وليس له أي مبرر وينبغي إلغاؤه بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة. وفيما يخص تفاصيل المفاوضات، قال إن كل ما يطرح كتفاصيل في وسائل الإعلام غير دقيق وغالبه مجرد تكهنات. واعتبر بقائي أن الهجوم الأمريكي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية ولمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتعديه على دول الجوار، وأن ما يحدث في اليمن ليس سوى شكل آخر من أشكال التواطؤ مع هذا الكيان في عدوانه المستمر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الصهيوني في عسقلان وأم الرشراش والمحتلتين وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وأوضح بيان أنه انتصارا لمظلومة الشعب الفلسطيني، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفت أولهما هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا في منطقة أم الرشراش بطائرة مسيرة نوع صماد واحد. وأضاف البيان أنه رد على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع التابعة لهما بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. شنت الطائرات الحربية الأمريكية فجر اليوم سلسلة اعتداءات استهدفت عددا من المدن اليمنية مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. فقد عاولت استهداف مديرية الجوبة في محافظة مأرب بغارتين، ومديرية حرب سفيان في محافظة عمران بثلاث غارات، إضافة إلى غارة على مديرية جبل المحويت في محافظة المحويت غرب العاصمة صنعاء. كما شنت طائرات أمريكية 4 غارات على مديرية الصرواح في محافظة مأرب، فيما طالت الغارات الأمريكية محافظة الصعدة شمال اليمن بخمس غارات. وأعلنت وزارة الصحة في صنعاء أن حصيلة العدوان الأمريكي مساء أمس على سوق وحي فروة الشعبي ارتفعت إلى 14 شهيدا و30 جريحا. أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية. وذكر الفاتيكان أن البابا فرانسيس توفي اليوم في مقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان. يذكر أنه تم نقل البابا إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي بعد معاناته من نوبة التهاب شعبي استمرت عدة أيام. وفي خطاب الأخير الذي قرأه أحد مساعديه عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، جدد البابا فرانسيس دعوته إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، واصفا الوضع بالمأساوي والمؤسف. تحدث الإعلام العبري عن حدث أمني صعب في قطاع غزة وإخلاء طيران الاحتلال جنودا جرحى بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبالتزامن نشرت كتاب القسام مشاهد عملية كسر السيف ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقية بلدة بيت حانون شمال القطاع. وكانت الكتائب أعلنت أمس تنفيذها كمين كسر السيف المركب شرقية بيت حانون، حيث استهدفت جيب عسكري بقذيفة موقعة إصابات محققة. وفور وصول قوة الإسناد تم استهدافها هي الأخرى بعبوة أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما قصفت موقعا مستحدثا لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بقذائف RPG والهاون. وحول إعلان كتاب القسام تنفيذ كمين كسر السيف المركب شمال قطاع غزة واستهداف جيبا عسكريا. تابعوا هذا التقرير.
المقاومة صامدة أمام المعتدين والغزاة، وما زالت تستهدف عناصر وآليات جيش الاحتلال بقوة. هذا ما أثبتته المقاومة من خلال أول مشاهد من نوعها نشرتها منذ استئناف الاحتلال العدوان على قطاع غزة عقب تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار. مشاهد نشرتها كتائب القسام أعلنت فيها تنفيذ عناصرها كمين كسر السيف المركب شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. المشاهد أظهرت استهداف مقاومها بقذيفة مضادة للدروع جيبا عسكريا من نوع ستورم تابعا لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة موقعة إصابات مؤكدة. وفور وصول قوة الإسناد الإسرائيلية تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. كذلك أكدت كتائب القسام استهدافها موقعا مستحدثا لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بأربع قذائف RPG وبعدد من قذائف الهاون. عملية أسفرت وفق الإعلام العبري عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة آخرين في قطاع غزة، فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المجندتين اللتين أصيبتا في الكمين الذي وقع شرق مدينة غزة يوم السبت الماضي تعرضتا لبتر ساقيهما. عمليات القسام تزامنت كذلك مع عملية أخرى لسرايا القدس وثقتها بمشاهد تظهر سيطرة عناصرها على مسيرتين للاحتلال خلال تنفيذهما مهمة استخبارية في سماء مدينة غزة. استعادة المقاومة نشاطها أثارت قلقا لدى كيان الاحتلال. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت وفيما لفتت إلى وجود حوالي 15 موقعا عسكريا جديدا فيما أسمته منطقة العزل التي أقيمت على الجانب الغزي من الحدود، قالت إن الحادثة التي قتل فيها الجندي الإسرائيلي قرب الموقع 40 تظهر التهديدات المحدقة بالجنود والمتمثلة بخروج من فوهات الأنفاق وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وهجمات استدراج وعبوات ناسفة وقذائف هاون، مضيفة أن هذا الواقع يذكر بوضع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل العام 2000.
تواصل قوات الاحتلال تصعيدها الميداني في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة من خلال عمليات اقتحام واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية سيلة الظهر تمكنوا فجر اليوم من استهداف قوات العدو بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار. وأمس استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جنين وتم احتجاز جثمانه، وذلك عقب اشتباك مسلح عند مدخل مستوطنة حومش شمالية الضفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي في مخيم بلاطة وداهمت منازل سكنية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد أبو كتيلة ومخيم العروب وبلدة سعير شمال الخليل. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الرابعة واثنتين وأربعين دقيقة. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في عشر دقائق. عند الخامسة والدقيقة الرابعة عشر يأتيكم برنامج العدل المنتظر. لآلئ ودرر تستمعون لها في الساعة 5:44 في تمام 6 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. تستمعون لحضارة الإسلام عند 6:14. في الساعة 6:25 تأتيكم قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:33 أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 7:01. إعادة للقاء المباشر الصباحي عالم المرأة في الساعة 7:13 الثامنة تماما ونشرة إخبارية أخرى. من المكتبة الإيرانية برنامج يأتيكم في الساعة 8:14. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
طرائف
وغيرها.
مرحبا بكم يا أصدقائنا. هل تعرفون يا أحباءنا أن الإنسان الذي يشعر باليأس ليس إنسانا قويا؟
نعم يا أصدقاء، كل واحد منا إذا شعر باليأس في يوم من الأيام فهو إنسان ضعيف وليس إنسانا قويا.
هل تعرفون لماذا؟
إذن تابعونا في حلقة اليوم يا أحبائنا من برنامجكم حديقة الأطفال لتعرفون لماذا الإنسان إذا شعر باليأس سيصبح ضعيفا وليس إنسانا قويا.
هيا بنا لنتعرف على هذا الموضوع أكثر فأكثر.
We'll be right back.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن موضوع اليأس.
هل تعلمون يا أصدقاء ما هو اليأس؟ ها؟
إنه حالة مثل التشاؤم ومثل الحزن.
عندما يا أصدقائنا لا يستطيع الإنسان أن يحقق شيئا معينا بسهولة في حياته، يصاب بماذا يا حنان؟
يصاب باليأس.
لماذا؟
لأنه يشعر بأنه ضعيف ولا يقدر على أن يعمل من جديد ويجتهد من جديد لكي يستطيع أن ينجح في النهاية.
إذن يا أصدقائنا تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. كان هناك يا أصدقائي دب صغير، صغير جدا، اسمه دبدوب، وهو مهموم دائما. سأله صديقه الغراب وقال له:
ما بك يا دبدوب؟
لا شيء، لا شيء أيها الغراب.
ولكن يراك مهموما، لا تحب اللعب ولا تحب الكلام.
لا شيء أيها الغراب.
حتى إنك لما تذهب إلى المدرسة لا تكلم أحدا ولا تختلط مع أحد.
أنا ربما لا أذهب إلى المدرسة بعد.
ماذا؟ لا تذهب إلى المدرسة بعد؟
نعم.
ولماذا يا دبدوب؟
لأني لا أشعر بالرغبة في المدرسة يا غراب.
ولماذا يا صديقي؟ لماذا أنت حزين هكذا؟
مياو. صباح الخير يا أصدقاء.
صباح الخير يا قطة، كيف حالك؟
بخير يا غراب، وأنتما كيف حالكما؟
أنا بخير.
وأنت يا دبدوب، لماذا لا تتكلم؟
نعم، لقد سألته لماذا أنت يا دبدوب حزين ومهموم لا تتكلم.
يا دبدوب، ماذا بك ها؟
قلت لكم على شيء.
يا دبدوب، نحن أصدقاؤك ونحبك.
نعم، لو كانت عندك مشكلة يا دبدوب فقل لنا، ممكن أن نساعدك.
صدقوني لا توجد عندي مشكلة.
عندي فكرة.
وما هي يا غراب؟
لنذهب نحن الثلاثة نجمع العسل.
أنا أحب العسل كثيرا. مياو، ما رأيك يا دبدوب؟ هل تأتي معنا؟
لا، أستطيع أن آتي معكم.
ولماذا؟
ولكنك تحب العسل أيضا يا دبدوب.
يا دبدوب،
قلت لكما لا أستطيع الذهاب معكما.
لماذا؟ مياو.
وهكذا يا أصدقائنا، كلما حاول الغراب أو القطة أن يقنعا دبدوبا باللعب معهما لكنهما فشلا. لماذا؟ لأن دبدوبا كان حزينا مهموما، لا يقدر أن يلعب أو يتكلم مع أصدقائه، فقد كان يائسا مستسلما غير قادر على عمل أي شيء أو فعل أي شيء. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون لماذا كان دبدوب حزينا يائسا بائسا دائما؟ تعالوا معنا نكمل بقية قصة اليوم لنتعرف على سبب حزن صديقنا دبدوب المهموم.
مياو مياو لما لا تقول لنا يا دبدوب لماذا أنت يائس وحزين؟
نعم يا دبدوب، يجب أن تقول لنا الحقيقة.
نعم
الحقيقة أن أبي مريض.
مريض
منذ فترة طويلة.
مريض.
ولكن يمكن لأبيك أن يذهب إلى الطبيب يا دبدوب.
نعم يا دبدوب،
زاره الطبيب كثيرا وأعطاه الدواء، ولكن لم تتحسن صحته وما زال مريضا.
لا تحزن يا صديقي، توكل على الله. لا تياس.
قال إن مرضه خطير.
مرضه خطير؟
نعم أنا خائف. خائف جدا.
هذا ليس صحيحا يا صديقنا.
نعم ليس صحيحا.
وماذا علي أن أفعل؟
عليك أن لا تكون يائسا أبدا.
نعم يا دبدوب، يجب أن لا تكون يائسا. مياو، فالطبيب يمكن أن يعطي لأبيك دواء لكي يشفى، ونحن ندعو له بالشفاء أيضا. مياو.
ولكن الطبيب قال إنه سوف لن يشفى.
هذا خطأ يا دبدوب، يجب أن تذهب إلى طبيب آخر لكي تعرف رأيه أيضا.
مياو، لا تيأس يا دبدوب. فاليأس لا يجلب النجاح ولا يجلب الفرح ولا السعادة.
نعم يا دبدوب. نعم.
في هذه الأثناء يا أصدقائنا، وبينما كان الغراب والقطة يتكلمان مع دبدوب ويشجعانه على أن يذهب أبوه إلى طبيب آخر، جاءت العصفورة مسرعة خائفة وهي تقول لدبدوب:
دبدوب يا دبدوب.
ماذا يا عصفورة؟
يا دبدوب تعال معي يا دبدوب. هيا عليك أن تأتي معي.
ماذا جرى يا عصفورة؟ لقد بدأت أقلق.
أبوك يا دبدوب، حالته أصبحت سيئة كثيرا. هيا تعال.
لا تخف، فنحن سنأتي معك. لا تخف.
ماذا نفعل؟
هيا
اسمعي يا قطة، أنت اذهبي مع دبدوب والعصفور، وأنا سوف أذهب إلى طبيب الغابة.
طبيب الغابة؟
هيا بسرعة.
ومن يكون طبيب الغابة؟
سوف أذهب إلى البوم، فهو طبيب ماهر جدا.
حسنا اذهب إليه بسرعة. هيا بسرعة يا غابة.
وهل حالة أبي خطيرة جدا يا عصفورة؟
نعم هو يصرخ من الألم. يصرخ يا غابة. لا بأس يا غابة، لا تخف، لقد ذهب الغابة طبيب آخر.
أنا خائف جدا.
تعال.
لا أعتقد أن أبي سوف يشفى، إنه مريض جدا.
لا تقل هذا الكلام يا دبدوب، يجب أن لا تكون يائسا.
يا
كن متفائلا دائما يا دبدوب.
لا أصدق أن أبي سوف يشفى. لا
أتمنى أن يشفى الدب الكبير من مرضه لكي يرتاح صديقنا دبدوب.
لا
فعلا يا أصدقاء، ذهب الغراب إلى البوم، ولما دخل عليه في عشه طلب منه أن يأتي معه لكي يعالج الدب الأب. وافق البوم أن يأتي مع الغراب، ولما وصلا دخل البوم غرفة الدب الأب، ولما فحصه عرف سبب أوجاعه وآلامه. كتب شيئا على ورقة صغيرة وقال له دبدوب: عليك إحضار هذا الدواء بسرعة، فأبوك بحاجة إليه لكي يشفى. لم يصدق دبدوب كلمة يشفى حين سمع البوم يقولها. صرخ بأعلى صوته: لا أبي سوف يشفى، أبي سوف يشفى.
ألا أقول لك إن أباك سوف يشفى يا دبدوب؟ لكنك كنت يائسا وخائفا.
نعم نعم كنت يائسا كثيرا، كنت خائفا كثيرا. الحمد لله.
والآن يا دبدوب، وبعد أن طلب منك الطبيب أن تأتي بالدواء، ماذا تنتظر؟
حاضر حاضر، سوف أذهب لكي أشتري الدواء لأمي. حاضر.
وهكذا يا أصدقائنا أعرفنا أن اليأس شيء غير محبب وشيء غير صحيح وغير جيد، لذلك فقد شفي الدب الأب بعد أن جاء دبدوب بالدواء له، فعادت البسمة على وجه دبدوب من جديد وراح يلعب ويركض ويذهب إلى المدرسة بكل نشاط وحيوية مع أصدقائه، لأنه بصراحة لم يعد يائسا مثل الأول. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
أصدقائنا، الإنسان يشعر باليأس ولا يستطيع أن يعمل أي شيء، ولا يستطيع أن يخرج للمدرسة أو للعمل، وحتى العامل أو الفلاح عندما يشعر باليأس فهو لا يستطيع أن يعمل بشكل صحيح.
ولذلك يا أصدقائنا عليكم أن لا تستسلموا لليأس أبداً، لأن من يشعر باليأس ويستسلم له لا يؤمن بالله وبرسوله، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله العلي العظيم.
إذن يا أصدقاء، يجب أن نتوكل على الله في كل شيء وأن لا نستسلم لليأس.
أصدقائنا، عندما تنهضون صباحا عليكم أولا بممارسة التمارين الرياضية، فهي تشعركم بالنشاط والحيوية وتذهب عنكم كل يأس وكل حزن وكل خمول.
طبعا يا أصدقاء، عليكم أولا أن تناموا مبكرا لكي تنهضوا مبكرا، وعليكم أيضا
عليكم أيضا ألا تحزنوا. لو في يوم من الأيام حصلتم على درجات منخفضة في الدروس، لأن الذي يحصل على درجات منخفضة سوف لن يتمكن من الحصول على درجات عالية لو كان يائسا.
نعم يا أصدقائنا، لأن الشخص اليائس لا يستطيع القراءة بشكل صحيح. لذلك ننصحكم يا أحبائنا ألا تهتموا أبدا إذا في يوم من الأيام حصلتم على درجات منخفضة. قوموا بالقراءة كثيرا ولا تستسلموا لليأس أبدا.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج.
نعم.
وهي طرائف.
قالت الأم ابنها وقالت له: هل معلمتك مسرورة منك يا بني؟ قال الابن: طبعا يا أمي، فأنا الوحيد الذي تقول له ستبقى معي في العام القادم.
قالت المرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. فقال الزوج: إذن البسيها في الحلم القادم.
اليأس يا أصدقائنا مثلما يجلب التعب والحزن، فهو يجلب أيضاً عدم الرضا وعدم القناعة وعدم الإيمان.
لذلك يا أصدقاء، الإنسان المؤمن والذي يمتلك قناعة كبيرة برب العالمين وعنده رضا كبير وهو يشكر الله سبحانه وتعالى دائماً، نراه إنساناً رائعاً، نراه إنسانا نشيطا، إنسانا يعمل ليل نهار ولا يشعر بالتعب واليأس ولا ييأس. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم، حيث يتم إفرازها من قبل المخ.
هل هل تعلمون يا أصدقاء أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم والعكس صحيح؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من كسى الكعبة هو تبع الآخر اليمني؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، النبي أيوب عليه السلام كان يعيش مع زوجته في نعيم مقيما ببلاد الشام. كان كما يقول علماء التفسير والتاريخ كثير المال، برا تقيا رحيما، يحسن إلى المساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف، ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه، ويؤدي حق الله في ماله. كانت زوجته ترفل في هذا النعيم شاكرة المولى عز وجل على ما رزقها من البنين والبنات، وعلى ما أوسع على زوجها من الرزق.
وجاءت بداية الابتلاء بأن مات كل أهله إلا زوجته، وابتلي في جسده بأنواع عدة من الأمراض، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما المولى عز وجل، وهو في ذلك كله صابر محتسب، يذكر الخالق في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. ثم طال مرضه وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته التي ضعف حالها وقل مالها.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ورغم المرض الشديد والابتلاء القاسي الذي تعرض له نبي الله أيوب عليه السلام، إلا أنه كان ذا قلب راض وصابر ولا ييأس من رحمة الله. وبعد كل هذه المعاناة توجه النبي أيوب عليه السلام إلى ربه بالدعاء، يطلب منه كشف ما به من بلاء، فشفاه الله من كل ما كان يعانيه من ظاهر جسده. ورجع أيوب إلى زوجته يمشي على قدميه وهو في حالة من الصحة والنشاط. إنه صبر، نعم يا أصدقائنا، إنه صبر ولم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح. وبعد شوط من التعذيب استمر أكثر من شهرين، ها هو يأخذونه مع عدد كبير من أمثاله إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. اتجهوا بأحمد ومعه زمرة من رواد الرحلة إلى معسكر يقع ضمن الخطوط الخلفية لجبهة الحرب، وفيه انتشرت العشرات من الخيم والأبنية الجاهزة والخنادق والسواتر. كانت المهمات في البداية بسيطة، لا تتعدى التدريب الميداني وحفر الخنادق وتعبئة الأسلحة ونوبات الحراسة المنتظمة. كانت تسمع على الدوام أصوات الانفجارات البعيدة، وتشق سكون الليل أحيانا رشقات الرصاص، وأحيانا كانت تحلق طائرات حربية فوق المكان وتطلق نحوها طلقات المدفعية. تمكن بعد أيام من وجوده في المعسكر من تهريب رسالة مهمة جدا إلى أهله، وذلك بيد عباس أحد زملائه القدامى في المدرسة، والذي صادفه يوم وصوله، حيث ما إن تقابل وجهاهما حتى هتفا معا في لحظة واحدة: من عباس؟ من أحمد؟ فتعانقا ولم يعودا يفترقان أبدا. ذات ليلة من ليالي تموز الحارة، فيما كان أفراد عائلة السيد عبد الرزاق مجتمعين حول مائدة العشاء تدور عيونهم بنظراتها الحائرة على الصحون أكثر مما تمتد أياديهم، وقد ساد الحزن وجوههم جميعا وخيم السكون على أرجاء البيت، حتى علي كان يجلس مستكينا متجهم الوجه. كانت شموع نظام التعتيم تهتز لهائبها تحت لفحات الأنسام الحارة المتسللة من الشبابيك، وكأنها تتهامس متسامرة في سكون الليل. فجأة طرق الباب بنقرات خفيفة ومتتالية، فانقلب الوجوم السائد قلقا واضطرابا، ونظر كل إلى الآخر، وجمدت الأيدي وتسمرت اللقم في الحلوق، كما هو الحال مع كل طرقة باب. هم ياسر بفتح الباب فيما كانت أم عادل تصرخ زاعقة عليه: لا لا، عد، أنا أفتح، أستر يا الله. وإذا بشاب غريب في عقده الرابع لم تبدو ملامح وجهه واضحة على ضوء الشموع الشاحب. قال الشاب بلباقة جلية: السلام عليكم، أهنا بيت السيد عبد الرزاق؟ أجابه ياسر: وعليكم السلام، نعم هنا، تفضل. فعاد الشاب إلى القول: أحمل إلى السيد عبد الرزاق رسالة من أحمد، إنه في الجبهة، أحمد بخير، ولا وقت لدي لأتشرف بمعرفتكم وأعطيكم تفاصيل عنه، فأنا على عجلة من أمري، وداعا. ثم سلم الرسالة إلى ياسر وانصرف.
Thank you.
حمل ياسر الرسالة وجرى نحو العائلة مهللا: رسالة، رسالة من أحمد. وبلمح البرق استلتها شيماء بخفة وشوق، وراحت تفض غلافها الصغير وهو ورقة من جريدة، مثلما ينبش طفل جائع كيسا أقفل على قطعة من الحلوى. وأخذت تجد في قراءتها فورا، وأفراد العائلة متحلقون من حولها وسط فرحة غامرة لم يعهدوا مثلها منذ أمد بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والد الكريم، والدة الحنون، أحبائي جميعا، تحياتي وسلامي وأشواقي. أكتب لكم على عجل داعيا الله أن تكونوا في صحة تامة وأمان. أنا بخير ولله الحمد، ولا تقلقوا علي أبدا، لقد أخرجوني من السجن وساقوني إلى الجبهة مباشرة. في نفسي وصايا كثيرة لكم، إلا أنني أعزف عن ذلك لضيق الوقت والمجال. أبعث سلامي إلى أمي وأبي وشيماء وياسر، وقبلاتي إلى حبيبي علي وأمه الحبيبة. ولتحرص على نفسها وصحتها، أتمنى لها ولادة يسيرة، وأرجو أن تسمي المولود محمد باقر إذا كان ذكرا، وهدى إذا كانت أنثى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب بإذنه. ولدكم أبو علي، جبهة الكرخة. وبقيت الأم تنظر إلى ابنتها وهي تنتظر المزيد، فسألتها بتعجب: هذا فقط؟ ألا يوجد كلام آخر؟ نعم يا أمي، هذا كل ما في الرسالة، قالت شيماء وهي تبتسم ابتسامة لا طعم لها ولا لون. فعادت أم عادل إلى الكلام: وماذا يعني كلامه؟
ماذا يعني؟ يعني أنهم أجبروه على الالتحاق، أما هو فقد ذهب إلى الجبهة بنية الهرب إلى إيران.
هذا ما أجاب به أبو عادل، وكأن صبره قد نفد جراء هذا الحدث الجديد. أما أم عادل فإنها أخذت تدعو الله بقلب ملؤه الحرقة والألم، فرفعت كفيها وهي تنظر نحو السماء وتمتمت: يا الله، احفظ لي ولدي أحمد، وارعه فلا يصاب بسوء، وأعده يا الله سالما معافى، ولا تفجعني به، أرجوك بحق من تحب.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
صدر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عاد للجنوب يستمهض الشعوب. فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السراء، وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة.
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء قسما
صدقوا القسما قسما.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة تلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، واشرعوا هبل العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحاملتي الطائرات الأمريكية شومان وفانسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة. وكتاب القسام تستهدف مركبة للاحتلال كمين كسر السيف المركب شرق بيت حانون بالقطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.